إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وجمعتكم مباركة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في حصاد هذا الأسبوع تتابعون في هذه الحلقة 8 عمليات اغتيالات وعمليتي قتل وجثتين مجهولتين وانتحار امرأة ووصول جثث من البقع إلى عدن، عشرات القتلى والجرحى في سيارات مفخخة في عدن في أقل من 10 أيام، والإمارات تفتح سجنا جديدا، مظاهرات في عدن وتصاعد الصراع بين المجلس الانتقالي وحكومة هادي، اشتباكات ونهب للبيوت في شبوة وكمائن في أبين، والمهرة تدخل ضمن دائرة الاستهداف لدول العدوان، تواطؤ بعض وزراء الإنكاذ مع مخطط العدوان، ومسيرة حاشدة في صنعاء، وقرارات تعيق عملية مكافحة الفساد. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا الحصاد الأسبوعي لأبرز الأحداث الميدانية والسياسية والعسكرية في المحافظات الجنوبية وغيرها من محافظات اليمن خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع كان هناك 6 عمليات اغتيالات التي تمت، واثنتين فشلت، يعني 8 عمليات اغتيالات، 3 في عدن واثنتين في أبين وواحدة في حضرموت. الاثنتين التي فشلت أو محاولتي الاغتيال التي فشلت، واحدة في شبوة استهدفت ما يسمى بقائد النخبة الشبوانية، وواحدة في أبين استهدفت أيضا قائد ما يسمى بالحزام الأمني في أبين في كمينين. كذلك كان هناك عمليتي قتل مباشرة في شبوة وعدن لشخصين أو لمواطنين، بالإضافة إلى انتحار امرأة في أبين بسبب الظروف التي تعيشها، وتم العثور على جثتين مجهولتين، وأيضا وصول 29 من جثث قتل الجنوب من البقع إلى عدن. هذا ملخص يعني للعملية الاغتيالات والقتل المباشرة. هناك طبعا قتلى في اشتباكات، هناك قتلى في السيارة المفخخة التي بقيت، وهناك يعني الكثير من القتلى في كمائن في أبين بالتحديد وفي عدن، يعني هذا غير. ولاحظوا كيف أن الأسبوع الماضي كيف كان هناك 7 عمليات اغتيالات، وهذا الأسبوع 8 عمليات اغتيالات، يعني قتل ممنهج لأبناء المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى سيارة مفخخة كانت هذا الأسبوع قتل فيها 10 أو قتل جراءها 10 وأصيب آخرون. والسيارات المفخخة يعني تم تفجير سيارتين مفخختين وانتحاري خلال أقل من 10 أيام في محافظة عدن. تم تفجير سيارتين مفخختين وانتحاري أدت لمقتل ما يزيد عن 60 بين قتيل وجريح أو 70، مجموع الجميع تقريبا ما بين 70 إلى 80 قتيل وجريح، هذا في محافظة واحدة في أسبوع واحد. هذا هو نموذج الاحتلال، وهو النموذج الذي يريد أن يعممه على بقية المحافظات، وهذا هو الأمن والاستقرار الذي يتغنى به دول العدوان. لاحظوا يعني حجم هذه الجرائم بشكل كبير خلال أسبوع واحد في محافظات محتلة، يعني أستطيع أن أقول أنها تتصدر بقية دول المنطقة التي تخضع للاحتلال. يعني مثلا لو نأتي إلى العراق أو إلى سوريا هكذا كعملية اغتيالات وسيارات مفخخة، وجثث مجهولة وانتحار وقتل وجثث وإلى غيرها، أعتقد أنه لن يفوق عدن أو المحافظة الجنوبية، سوريا ولا العراق ولا حتى ليبيا. يعني حجم الجرائم بشكل فظيع فظيع كبير. يعني 8 عملية اغتيالات، بواقع عملية اغتيال كل يوم، جثة مجهولة، 29 جثة تعود من البقع إلى عدن، سيارة مفخخة، انتحاريين، ضرب مراكز حساسة في عدن، صراعات في شبوة، نهب للبيوت، تفجير للبيوت، كمائن، عبوات ناسفة. يعني كل الجرائم موجودة، كل الجرائم موجودة. هذا بالإضافة إلى عمليات التعذيب التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أبناء محافظات الجنوبية. من لم يطاله الموت يطاله التعذيب، من لم يطاله التعذيب يطاله أيضا العبوات الناسفة، من لم يطاله العبوات الناسفة يطاله الموت بانقطاع الخدمات الطبية، من توفر له مستشفى يموت بانعدام الكهرباء. يعني أزمات بشكل فظيع وكبير في المحافظات الجنوبية استطاع الاحتلال أن يخلقها وأن يوجدها إلى أن وصلت بهذا المستوى في المحافظات الجنوبية. هذا الأسبوع أيضا تم فتح سجن جديد. يعني الأسبوع الماضي كان هناك تظاهرات في سجن بير أحمد من أهالي المسجونين وحتى من المساجين أنفسهم الذين أضربوا عن الطعام لأكثر من 10 أيام لكي يتم الإفراج عنهم أو لتقديمهم المحاكمة، لكن الإمارات تكافئهم باقتحام السجن وضرب المساجين وتعمل على فتح سجن جديد وتقوم بنقل هؤلاء المساجين إلى السجن الجديد وتأتي بميليشيات الحزم الأمني للسجن القديم، ثم يأتي عيدروس الزبيدي ليزورهم وهم يخرجون ويقولون بالروح بالدم نفديك يا شلال، عفوا يأتي شلال شايع ويقولون هكذا بالروح بالدم نفديك يا شلال، يعني ليحاولوا أن يصوروا الوجه القبيح ويجمل الوجه القبيح للإمارات في موضوع السجون وتعذيب المواطنين هناك وتعذيب بأبشع الجرائم، وقد تحدثنا عنها في حلقات كثيرة يعني عن بعض مما يتعرض له المواطنين هناك. هذا السجن الجديد يقال أنه شبيه بسجن أبو غريب، يعني لا زال هناك الكثير مما يعده الاحتلال من الجرائم ضد أبناء المحافظات الجنوبية في السجون، في القتل، في الاغتيالات، في غيرها.
من الجنوب.
أيضا في عدن كان هناك مظاهرات واحتجاجات على ارتفاع الأسعار وانقطاع المشتقات النفطية وكذلك انعدام الكهرباء، ومسلسل الأزمات مستمر يعني في صنعاء وفي عدن وفي غيرها. لكن في المناطق المحتلة العدوان بشكل مباشر، وهنا في صنعاء الطابور الخامس من وزراء الإنقاذ أو من بعض وزراء الإنقاذ ومن بعض المتواطئين من تجار السوق السوداء المتواطئين مع دول العدوان، وكلهم يخدمون العدوان بشكل أو بآخر، ولو البعض رفع هنا أنه ضد العدوان لكن كل تحركاته تخدم العدوان في خنق الشعب اليمني اقتصاديا للضغط عليه وتركيعه للاستسلام والقبول بالمبادرات الاستسلامية الانبطاحية التي تفرض شروط العدوان ضد الشعب اليمني وتنسف كل انتصارات الشعب اليمني على العدوان. أيضا كان هناك خلال هذا الأسبوع صراع بين المجلس الانتقالي وحكومة هادي وتبادل التصريحات والاتهامات وتهديدات من قبل المجلس الانتقالي بأنه لن يسكت على الحكومة، والتبادل بالفساد وأوراق الفساد، وتحرك من قبل الإمارات لمحاولة تغيير هذه الحكومة بشخصيات موالية لها، وهناك أنباء تقول أنه سيكون بحاح على رأسها. يعني في صراع سياسي بشكل كبير، وهذا الصراع أدى إلى أنه هادي يجتمع ببن سلمان أو بن سلمان يجتمع بهادي ثم ليجتمع بقيادة حزب الإصلاح عبد الوهاب الأنسي وغيره. يعني توترت الأمور بشكل أكبر بينما كان بحاح في أبو ظبي. يعني هذا يوضح لنا حجم الصراع بين ميليشيات الاحتلال وأيضا خدم الاحتلال، يعني نستطيع أن نقول أنهم خدام الاحتلال، إلى أين وصلوا من مرحلة حتى فيما بينهم البين لتصفيات سياسية في المحافظات الجنوبية، في تعز، في مارب، في كل المحافظات المحتلة يعني بشكل واضح الآن. حتى يعني اتهامات متبادلة بين حزب الإصلاح في وسائل إعلام العدوان بشكل واضح ومباشر بين أعضاء حزب الإصلاح و حكومة هادي، والبعض حتى يتهم السعودية والإمارات الآن أنهم خدعوهم وصلوا إلى هذه النتيجة.
من الجنوب.
إلى المحافظات الشرقية مستمعينا الكرام، كان خلال هذا الأسبوع هناك اشتباكات كبيرة وعنيفة في الحوطة بشبوة أدت لمقتل العشرات. أيضا كان هناك محاولة اغتيال لقائد ما يسمى بقوات النخبة الشبوانية بعملية قنص كما تحدثنا في عملية الاغتيالات، قتل لأحد المواطنين وعثور على جثة المواطن آخر في شبوة بعد أن دخلت ميليشيات الحزم الأمني، نهبت البيوت، نهبت الممتلكات التجارية، فجرت بعض البيوت، عاثت في الأرض فساد بعد أن دخلت مدينة الحوطة في شبوة. وهذا يعني من الأمن والاستقرار الذي وعد الإماراتيين أبناء محافظة شبوة. في أبين كان هناك أكثر من 5 أو إلى 6 كمائن بعبوات ناسفة خلال هذا الأسبوع، منها 3 كمائن في يوم واحد في عدة مديريات، اغتيالات، تفجيرات، تصفيات فيما بينهم. طبعا كل الكمائن في الطرقات وتحاول أن تستهدف أطقم وقيادات عسكرية محسوبة لهذا الطرف أو ذلك الطرف، وتأتي بعد أن أعلن العدوان ودول العدوان ومرتزقتي في الداخل بأنهم طهروا أبين ومن القاعدة وداعش. وهذا غير صحيح، هي مسرحية لكي يغطوا على الصفقة الجديدة بين دول الاحتلال والقاعدة وداعش في التحرك نحو محافظة البيضاء. في المهرة دخلت دائرة الاستهداف هذا الأسبوع، وبدأت تحركات الاحتلال هناك بوصول ميليشيات تابعة للإمارات، ثم وصول قوات سعودية بعد أن رفضت القبائل في المهرة والسلطة المحلية والشيخ عبد الله عيسى عفرور رفضوا تواجد هؤلاء، لكن كانت هناك ضغوطات بعد وصول قوات سعودية أو ميليشيات أو ضباط سعوديين إلى الغيضة، وتم تسليم المطار والميناء في الغيضة لهذه القوات المحتلة. وهذا المشروع يؤكد بأن المهرة ستدخل ضمن دائرة الفوضى، ستدخل ضمن دائرة الصراع، سيدخل مشروع الاحتلال لتدمير هذه المحافظة من الآن وصاعدا بعد أن كانت تعيش أمن واستقرار نسبي بشكل كبير، وكانت متنفس وحيد لليمنيين فيما يخص المنافذ الخارجية، لأنها تعتبر هي المنفذ الخارجي أو البوابة الشرقية لليمن إلى دول الخليج وإلى غيرها. لكن الآن يطبق الاحتلال حصاره وعدوانه بشكل كامل. وأيضا كما تحدثنا وخصصنا في هذا الموضوع حلقة متخصصة في ملف المهرة، يأتي في سياق استكمال سيطرة دول العدوان على البحر العربي، وأيضا في سياق الصراع مع إيران لإيجاد ممر بديل في اليمن يخرج من السعودية إلى البحر العربي عبر حضرموت، وتخرج السعودية ويخرج نفط الخليج من الوصاية في مضيق هرمز التابع لإيران. كذلك يستكمل سيطرته في السيطرة على الممر الدولي في البحر العربي الذي يمر منه يعني أغلب تجارة العالم. وبالتالي نلاحظ كيف أنهم سيطروا واحتلوا سقطرة، شبوة، حضرموت، والآن الدور على المهرة. هذه التحركات في المهرة تزامنت بتحركات في حضرموت، وهناك مخطط الآن لتقسيم حضرموت إلى دولتين أو إلى محافظتين، محافظة الوادي ومحافظة الساحل، هذا في شرق اليمن. في غرب اليمن أيضا هناك تحركات الإمارات بإعلان محافظة المخا في المخا بمجلس انتقالي جديد، يعني تقسيم اليمن، تفتيت اليمن إلى كنتونات صغيرة. لا يستطيع اليمن أن يبقى موحدا واحدا، لا يستطيع اليمنيون أن يعيشوا بأمن واستقرار نهائيا. هذا هو مشروع الفوضى الخلاقة التي تم الإعلان عنه من البيت الأبيض للمنطقة كلها بما فيها اليمن. يعني ما يحدث في اليمن ليس يعني منفصلا عن ما يحدث في المنطقة وأنه يعني شأن داخلي، لا، إنما يأتي في سياق تدمير المنطقة وشعوب المنطقة بشكل كامل، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في مصر، في اليمن. هذه مشاريع أمريكية إسرائيلية خدمة لمشروع ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد الذي تتزعم فيه إسرائيل دول المنطقة بعد أن تقسمها إلى كنتونات متناحرة وضعيفة، وهي تبقى القوة الكبرى في هذه المنطقة.
من الجنوب،
أيضا مستمعين الأفاضل، كان هناك مؤتمر المجلس الأعلى للحراك بقيادة حسن باعوم في عدن، والذي خرج ببيان يندد بالاحتلال ويدعو إلى طرد المحتل ويدعو إلى توحيد الفصائل الجنوبية تحت عنوان القضية الجنوبية. وأيضا كان هذا الاجتماع في عدن، وكان هناك كلمة متلفزة لباعوم من الخارج، وأثر هذا المؤتمر ردود فعل في المحافظات الجنوبية، وأعتقد أنه أول صوت ينادي بطرد المحتل من عدن منذ دخول قوات الاحتلال لعامين. كذلك أيضا كان هناك قرار في الشق السياسي من قبل دول العدوان، قرار بإغلاق كل المنافذ البرية والجوية والبحرية على اليمنيين في تشديد الحصار، وهي حرب نفسية، وإلا هو محاصر لنا من أول العدوان. وأيضا هناك تضليل بأنه سيتم فتح أو تم فتح ميناء الحديدة، وهذا غير صحيح، لم يتم فتح شيء إلى الآن، وإنما كله محاولة لامتصاص غضب الرأي العام الخارجي. الحصار لا زال ولا زال مستمر، ولا زال العدوان في عنجهيته وفي كبره وفي غروره بحصار الشعب اليمني. كان هناك مظاهرة حاشدة دعا لها المجلس السياسي الأعلى في صنعاء أمام مبنى الأمم المتحدة، وأوصلت رسالتها للعالم، وتحدث الرئيس صالح الصماد بأن هناك خيارات كبيرة، وليطمئن الشعب اليمني بأن هناك خيارات كبيرة إذا ما استمر الحصار المطبق، فستقوم بها الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والقوة البحرية، ولن يسكت الشعب اليمني عن حصاره نهائيا مهما حصل، كما تتحدث، وقالها بكل وضوح وصراحة مهما حصل. يعني يندد، يصدروا بيانات، يجتمع مجلس الأمن الأمم المتحدة، نحن لا نبالي، سنتحرك لننقذ أنفسنا ولن نقف مكتوفي الأيدي. يعني يحاصرنا العالم، يعني وهو ظالم، وهو يمعن في ارتكاب المجازر اليومية، ويأتي الآن ليطبق الحصار على الشعب اليمني، فالشعب اليمني لن يسكت مهما حاول دول العدوان أن يهدئوا من هذا الجريمة أو من هذه الجريمة الكبيرة التي ترتكب بحق الشعب اليمني في التاريخ. أيضا كان هناك خلال هذا الأسبوع أيضا أزمة المشتقات النفطية التي لا زالت مستمرة، والتي تواطأ البعض من وزراء حكومة الإنقاذ من شركائنا كرئيس حكومة الإنقاذ بن حبتور ووزير النفط، ولا زالوا متواطئين بالرغم من أن الرئيس صالح الصماد أعطاهم مهلة أسبوع لحل هذه الأزمة، لم يتم شيء إلى حين تسجيل الحلقة، لم يتم شيء. أيضا هناك تهرب وتعمد بالتواطؤ بشكل مفضوح وواضح مع تجار السوق السوداء، فالبترول والمشتقات النفطية موجودة لكن يمنع من توزيعها على المواطنين لكي يتم اختلاق أزمة للضغط على الشعب اليمني، والتواطؤ مع دول العدوان ضد الشعب اليمني للقبول بمبادرات استسلامية، وفي سياق مخططات الطابور الخامس الذي يأتي ليفتعل أزمات بالتزامن مع مخططات العدوان في حصار الشعب اليمني بشكل واضح. وزير النفط رفض أن يظهر على وسائل الإعلام لكي يتحدث ويبرر موقفه. بن حبتور دائما ما يتم توجيهات له من رئيس الجمهورية أو من رئيس اللجنة الاقتصادية وغيرها، لكنه لا يتحرك نهائيا. هناك مشغولين، يعني شركائنا للأسف مشغولين بالتعيينات والمناصب والسيطرة على المناطق الإيرادية والمناصب الإيرادية في وزارة المالية، بينما يتركون المواطن يعيش في هذه الأزمة، ثم يعملون عبر طابورهم الخامس في المكايل، في الباصات، في وكائل وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يشوهون أنصار الله، وأن أنصار الله يفتعلون مثل هذه الأزمات المشتقات النفطية، مع أن وزارة النفط بأيديهم. وشركة النفط بأيديهم، وكل هذه الإيرادات بأيديهم، النفط الاتصالات، لكن يسعون لمثل هذه الشائعات وهذا التضليل وهذا الكذب بأساليب مشبوهة لأهداف سياسية وحزبية، ويطعنون في ظهر الجيش واللجنة الشعبية ومن يدافعون عن الوطن لكي يحاولوا أن يستعيدوا سمعتهم ومكانتهم وأن يستعيدوا شعبيتهم بهذه الأكاذيب وهذه التضليلات واستثمار هذه الأزمات ضد خصومهم السياسيين أو ضد شركائهم السياسيين أنصار الله. وهم في الحقيقة البعض منهم متواطئ بشكل واضح مع دول العدوان في تمرير أزمة بعد أزمة، خاصة الطابور الخامس في المؤتمر الشعبي العام الذي يسعى لإشغال الشعب اليمني عن مواجهة العدوان، عن تعزيز الجبهة الداخلية، عن توحيد الصمود وتعزيز الصمود في وجه العدوان. ولذلك نلاحظ كيف أنهم افتعلوا أزمة في التربية وبعد أن فشلوا الآن يعملون أزمة في المشتقات النفطية، وهكذا يستمرون في هذا المسلسل خدمة العدوان ولإلهاء الشعب اليمني في مواجهة دول العدوان. وهناك أيضا محاولات لاستهداف القبيلة كما تحدث الأستاذ حمزة الحوثي، هناك معسكرات يتم عمل ميليشياوي فيها خارج عن إطار وزارة الدفاع، هناك تحركات لتفكيك النسيج الاجتماعي، هناك تحركات أيضا من هؤلاء لتدمير مؤسسات الدولة وإفراغها عن مضمونها وصولا إلى انهيار الدولة بشكل واضح، يعني في مخطط كبير ينبغي مواجهته. ولذلك دعا السيد القائد قبل فترة وفي حين مبكر لمواجهة هذا المخطط بتطبيق النقاط الـ12 وتطبيق قانون الطوارئ الذي سيعمل على حماية الوحدة الجبهة الداخلية وسيعمل على تعزيز صمود الشعب اليمني وسيحمي المواطنين من مثل هؤلاء التجار المجرمين الذين يزايدون والذين يستثمرون معاناة الناس ويستثمرون العدوان لصالحهم. لكن هناك عرقلة بشكل واضح لمثل هذه النقاط الـ12 وقانون الطوارئ ممن هم مستفيدين من هذه الأوضاع، يتحركوا ويخدموا العدوان ويتواطؤوا مع العدوان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر لكي يستفيدوا هم. وهذه النقاط الـ12 لا غبار عليها وواضحة وضوح الشمس وتصب في مصلحة الشعب اليمني وتصب في مصلحة تعزيز الصمود اليمني من خلال مكافحة الفساد في أجهزة الدولة، من خلال توفير الإيرادات لصرف المرتبات، من خلال التجنيد، من خلال يعني تعزيز اللحمة الداخلية، من خلال تعزيز العمل القبلي، يعني كل هذه النقاط هي تخدم الشعب اليمني وصموده في مواجهة العدوان. وبالتالي فمن يخرب أو من يعمل على إثارة الفوضى أو من يعمل على تدمير المؤسسات الدولة هو إنما يخدم العدوان بشكل واضح وشكل واضح، وإلا فما الداعي لمثل هذه الأزمات المفتعلة؟ وهنا النفط موجود وكل شيء موجود، فما الداعي لها إلا لإشغال الشعب اليمني وأيضا محاصرته بشكل أكبر من الداخل. العدوان يحاصر في المنافذ وهنا يحاصرون في الداخل لكي يضغطوا على الشعب اليمني للقبول بمبادرات استسلامية. يعني هؤلاء يظنون هكذا أن الشعب اليمني سيقبل، لكن لا يعلمون عزة وإباء الشعب اليمني الذي خرج في مسيرة حاشدة، لا يعلمون عزة وإباء أبناء الجيش واللجنة الشعبية، لا يعلمون عزة وإباء أمهات الشهداء وزوجات الشهداء وبنات الشهداء وأولاد الشهداء وآباء الشهداء، لا يعلمون عزة اليمني الذي لا يرضى بالذل ولا بالخضوع ولا بالاستكانة نهائيا، ولا يمكن أن يقبل على حريته أن تداس بمثل هذه الأساليب من قبل قوة الاحتلال والعدوان أو من قبل طابور الخامس في الداخل. هؤلاء لا يعلمون ذلك، ولذلك سيكون كل تحركاتهم ومصيرهم الفشل بإذن الله سبحانه وتعالى.
من الجنوب
وصلت وإياكم مستمعين على فضل الله نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. 8 عمليات اغتيالات وعمليتي قتل وجثتين مجهولتين وانتحار امرأة ووصول جثث من البقع إلى عدن. عشرات القتلى والجرحى في سيارات مفخخة في عدن في أقل من 10 أيام، والإمارات تفتح سجنا جديدا. مظاهرات في عدن وتصاعد الصراع بين المجلس الانتقالي وحكومة هادي. اشتباكات ونهب للبيوت في شبوة وكمائن في أبين، والمهرة تدخل ضمن دائرة الاستهداف لدول العدوان. تواطؤ بعض وزراء الإنكاد مع مخطط العدوان، ومسيرة حاشدة في صنعاء، وقرارات تعيق عملية مكافحة الفساد. في النهاية لا يسعني إلا نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام. وجمعتكم مباركة.